هذا هو الشريط العاشر من دروس الصباح.
في هذا العام بالنسبة للسعوديين ما عندهم شك، لأن الخبر جاء مبكرا، حتى أن كثير من المساجد أدركوا أن يقيموا صلاة التراويح. اللهم إلا أن يكون رجلا ببادية بعيدا عن الأخبار، فهذا يمكن أن يكون صومه يوم شك. على كل حال، اختلف العلماء فيما إذا صام الإنسان يوم الثلاثين من شعبان قائلا إن كان غدا من رمضان فهو فرض، فأجاز ذلك بعض أهل العلم وقال إذا تبين أن هذا اليوم من رمضان فصيامه صحيح، وقال آخرون إن صيامه لا صح لأنه صيام معلق قول مسلم به. ولكن الظاهر أن القول بالجواز والصحة أقرب إلى الصواب، لأن هذا هو غاية قدرته، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية، فإذا قاموا وجد الناس قد صاموا. نعم.
رجل أخرج الزكاة لابنته أو متزوجا ومحتاج إلى الزكاة، فهل تصح الزكاة؟
هذا سبق الكلام فيه أيضا في كلامنا عن الزكاة، وقلنا إن كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل الجواز دفع الزكاة إليه. وعلى هذا فإذا كان هذا الرجل لا يمكن أن ينفق على ابنته وأولادها، فإنه يجوز أن يدفع الزكاة إليها، ولكن الأفضل أن يدفعه إلى زوجها، فإن هذا أحوط وأبرأ من ذمة. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نمت من بعد صلاة التهجد، فلما استيقظ إذا ما الأذان فشربت ثم صليت دون أن أتوضأ، فهل علي إعادة الصلاة؟
أي نعم، كل إنسان يصلي بلا وضوء فإن عليه إعادة الصلاة، حتى لو فرض أنه كان ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. فأضربي مثلا الأخ بالناسي، صلى بغير وضوء وهو ناسي مثل ها؟ لكن ناسي مش معروف كيف يصير ناسي. هذا مثلا يكون في إنسان صلى محدثا وهو ناسي، ها؟ إيش؟
كان
راح يعني وبعد الناس
وصلى
مغير
وضوء.
إيه ذا وإيش؟
رجل
صلى
وهو ناسي.
رجل. رجل نقض الوضوء، نقض الوضوء بين الظهر والعصر، فهمت؟ ثم أذن العصر فقام وصلى ناسيا أنه نقض الوضوء. هذا المثال. أما الذي قلت أول هذا الحكم، عرفت الآن؟ هل يلزم هذا الذي صلى العصر أن يعيد الصلاة؟ نعم يلزم. طيب، وكذلك لو صلى وهو محدث جاهلا، لو صلى وهو محدث جاهلا فإنه يلزمه إعادة الصلاة. مثال جاهل، هذه مغتر أول جسد عندك. نعم، ها؟ صلى وهو جاهل أنه محدث، جاهل أنه محدث. نعم. لا لا، النجاسة من حدث.
ولا يعلم
أن
ذلك
غلط صح. نعم تمام. رجل خرجت منه ريح ولا يعلم أن الريح تنقض الوضوء، فقام وصلى، نقول يجب عليه الصلاة ولا لا؟ يجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ومثال آخر أقرب إلى الواقع، رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم أنه لحم إبل، فصلى وبعد الصلاة تذاكروا فقالوا إن الذي أكلنا لحم إبل. في هذه الحال يجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة ولو كان جاهلا. طيب رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، لا يعيد؟ تمام، اسمع، ليس عليه إعادة. رجل آخر أصابته نجاسة في ثوبه وقال أنا أغسلها إن شاء الله إذا توضأت، ولكنه نسي فصلى ولم يغسلها، شو يغسل؟ تقول نعم ها؟ لا تجزئه الصلاة. اسمع، نعم الصلاة صلاته صحيحة، تمام صلاته صحيحة. قد يقول قائل ما الفرق بين الحدث وبين النجاسة؟ الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، طيب، وغسل النجاسة من باب صح التخلي من المحظور، طيب اسأل. والقاعدة عند أهل العلم أن ترك المحظور إذا وقع عن جهل أو نسيان فإنه لا يؤثر، أن فعل المحظور إذا وقع عن جهل أو نسيان فإنه لا يؤثر، وأما ترك المأمور فإنه لا بد أن يأتي به أو بما يكون بديلا عنه ولو كان جاهلا أو ناسيا. نعم أقول القاعدة عند أهل العلم أن فعل المحظور إذا كان عن نسيان أو جهل فلا حكم له، وأما ترك المأمور فإنه يفسد العبادة ولو كان عن جهل أو نسيان. نعم بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول
شرب على الأذان يقول
إيه نعم هو ما سأل عن شرب الأذان، هو سأل عن الصلاة.
يقول الشيخ قال نائم وصلى الصلاة.
أقول إنه مسأل عن شرب حال الأذان بارك الله فيك. نعم.
جديد لأن الفرق بالنسبة للمرأة من الوسط المواصل من جنب الرأس أنكرت وأنت
وشو؟
فرق المرأة رأسها من جنب الرأس هذا هو الجديد، والأول الثاني اللي هو ما يعرف يسار السبوك أفضل من ما يعملها إذا كان أقرب
زين هذا نفس
بس هذا
خلاص فضل.
سألني يقول ما هو القول؟
أقول أما الشرب حين الأذان ففيه تفصيل، إن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه حرام ولا يجوز، إلا أن الشارع أذن له فيما إذا كان إناء في يده أن له أن يشرب حتى يفرغ حتى يقضي حاجته منه. أما إذا كان لا يؤذن على طول الفجر فإن الأمر أهون. وبقي أني سمعت أن بعض الناس يأكل حتى بعد الأذان إلى الإقامة، وهذا لا شك أنه أمر منكر، وأن هذا الرجل لم يقم بهذا الركن من أركان الإسلام إذا كان يفعل ذلك كل الشهر، وأنه ظلم نفسه وعصى ربه وعصى نبيه، لأن الله يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم. وبعد التبين نأكل ولا نأكل؟ ما نأكل ولا نشرب، وإلا فقل أيها المتهاون ثم يجوز أيضا أن يجامع زوجته حتى يقيم الصلاة. واذهب إلى الإمام وقل يا أخي تأخر نص ساعة لأن ودي أكل ودي أشرب ودي جامع زوجتي تأخر وتخليه تأخر نص ساعة أو ساعة إلى ربع بناء على أنك لم تقلع عن الأكل والشرب والجماع إلا إذا أقام الصلاة. هل لأحد أن يقول إن الإنسان يأكل ويشرب إلى إقامة الصلاة وقد تبين الفجر؟ لا، يقول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فدل هذا على أنه متى طلع الفجر وجب الإمساك. وما ورد من الآثار عن بعض الصحابة أو بعض التابعين فإنها آثار يعتذر عن فاعلها، يعتذر ويقال هذا فعله متأولا فنسأل الله له العفو والمغفرة، ولا يفتت بقوله على قول الله ورسوله أبدا. ولا يمكن لإنسان مؤمن أن يحتج بآثار تخالف صريح كتاب السنة أبدا. ابن عباس رضي الله عنه يروى عنه أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان ابن عباس يمكن من يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فما بالك بمن يعارض قول الله ورسوله بأقوال دون أقوال أبي بكر وعمر بكثير. الحقيقة أن هذه بلبلة بلبلة وذبذبة في دين الله توجب أن الناس يبقون في كأنهم في جوج يلعب به. يجي إنسان ملبس يقول رمي عن فلان كذا وكذا وفلان صحابي، رمي عن فلان كذا وكذا وفلان كذا، فبشحن من فلان وفلان ما دام عندنا آية من كلام من فرض علينا الصيام ومن الرسول من فرض عليه الصيام، حديث من الرسول من فرض عن الصيام، هل يبقى لأحد قول بعد ذلك؟ أبدا. وأنا من هذا المكان أشهد بالله أن رجلا يأكل ويشرب ويجامع بعد أن تبين الصبح أنه لم يقم بفريضة من فرائض الإسلام إذا بقي كل الشهر على هذا الحال، وأنه لم يصم رمضان لأن الآية صريحة والحديث صريح وصحيح ومثل الشمس بيانا. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. قول
الشيخ ما هو القول الفصل لصلاة التسبيح وماذا
صار حديثا؟ قولي في هذه الصلاة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن حديثها باطل أو كذب وأنه لم يستحبها أحد من الأئمة، لأن هذه الصلاة بما فيها من الفضل لو كانت صحيحة ومن شرع الله لم يكن لا يعلم بها إلا أفراد من الناس، لأن هذه مما تتوافر الدواعي على نقله، ولا نقله الناس كما نقلوا صلاة الوتر والرواتب والضحى وغير ذلك من السنن المشروعة المعروفة. لأن صلاة التسبيح الفضل المرتب عليها يوجب أن تكون معلومة متباوعة، خروجها عن قياس الصلوات الأخرى وشروها عنها يوجب أيضا أن تنقل، لأن الناس يحرصون على نقل كل غريب، كله معروف، الشيء الغريب دائما يتناقل بين الناس ويشتهر وينقله بعضهم عن بعض. فلما لم يكن فيها ذلك لا عمل الأمة ولا الشهرة بين الأمة علم أنه ليس لها أصل. فقولي فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وأنها ليست بمستحبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تكبيرة الصف في صلاة الجنازة
بدخل الرياض؟ عموما فيما تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة في صلاة الجماعة في الفريضة، في صلاة الجماعة في النافلة في صلاة القيام، في صلاة الجماعة في الجنازة، في صلاة جماعة للنساء، في صلاة جنازة، في صلاة جماعة للنساء وفي صلاة جماعة للرجال. فمتى شرع الصف شرعت المساواة. والعجيب أن كثيرا من الناس يتهاون بمساواة الصفوف، مع أن القول الذي تدل عليه الأدلة وجوب تسوية الصفوف، أن تسوية الصف واجبة. والدليل على ذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه على تسوية الصفوف، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح بصدور أصحابه ومناكبه ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وحتى كان الخلفاء الراشدون كعمر وعثمان رضي الله عنهما حين كثرت الأمة يوفرون رجالا يسوون الصفور، فإذا جاء هؤلاء الرجال وقالوا إن الصفور استوت كبروا للصلاة. ولهذا نقول يجب على الإمام أن يعتني بتسوية الصف وأن لا تقوله في الله لم يتنائم. كثير من الجهلة إذا تأخر الإمام في التكبير نظرا لتسوية الصف قام يتكلم فيما بينه وبينه كأنه مرجل يهدر من الغليان، وهذا خطأ ولا يهم الإنسان. هذا الإنسان يجب أن لا يهمه أحد في الله أبدا، ما دامت الصلة بينه وبين ربه وثيقة فليثق بأن الصلة ستكون بينه وبين الناس وثيقة. الذي يقطع الصلة بين الرجل وبين الناس هو انقطاع الصلة بينه وبين ربه. أما إذا كانت الصلة بينك وبين ربك قوية فثق أن العاقبة لك وأن صلتك بين الناس ستكون قوية، ولا يهمك أحد في تطبيق شرع الله. فمثلا إذا رأيت بعض الجماعة يحضر إذا سويت الصف وتكلم ويأتي بكلمة، هذا مهم لك. حدثتكم أنا قبل كالليلة عن رجل إمام تقدم إلى شخص بعد أن أمره بالاستواء فوجده طالع من الصف، فتقدم إليه وأخره. ماذا قال له الرجل؟ قال: يا شيخ خرجت من المسجد كله. الحلق والعياذ بالله. فالمهم أن تسوية الصف مهمة. وبقي علينا الإشكال يرد كثيرا من النساء: هل آخر صفوف النساء أفضل أو أولها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهل هذا عام؟ الظاهر أنه ليس بعام، وأن النساء إذا كن في مكان منفرد عن الرجال فإن الأفضل في حقهن أن يبدأ بالأول فالأول، لأن الحكمة من كون آخر صفوف النساء هو الخير البعد عن الرجال. فإذا لم يكن هناك رجال بقينا على الأصل وهو أن يكمل الصف الأول فالأول. نعم.
سائل يقول: حضرت لأداء العمرة وبعد طواف القدوم نسيت أن أصلي ركعتين الطواف، فذهبت للساعي وبعد إنتهاء الساعي تذكرت أنني لم أصلي ركعتين، فهل علي شيء؟
الصحيح أن صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف ليست بواجبة، وأنها سنة إن فعلها الإنسان كان أكمل لنسكه، وإن لم يفعلها فلا حرج عليه. نعم.
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح مسألة الحركة الدائرة في الصلاة لغير ضرورة من تقديم رجل أو تأخير رجل والاشتغال.
رجل.
وتأخير رجل والاشتغال لاصطناع الثياب وفقعة الأصابع.
نعم. الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. انتبه. تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة وحرام ومكروهة ومستحبة ومباحة. فهي من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة. متى تكون واجبة؟ إذا توقف عليها فعل واجب في الصلاة. إذا توقف عليها فعل واجب في الصلاة أو ترك محظور في الصلاة كانت واجبة. مثال الذي تترتب عليه مثال الذي يترتب عليه فعل واجب أن يكون رجل متجها إلى غير القبلة فيأتيه آخر ويقول القبلة على يمينك، فهنا يجب أن ينحرف إلى جهة القبلة، وهذه حركة واجبة لفعل المأمور. ومثال الحركة الواجبة لترك المحظور أن تكون غرفة المصلي نجسة وينسى فيصلي، وفي أثناء الصلاة ذكر أن غرفته نجسة، وش يحتاج إلى خلعها؟ هذه حركة واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة.
واجب.
متأكدون؟ نعم واجب. طيب ما هو الدليل؟ أما الأول فدليله أن رجلا أتى إلى مسجد قباء وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس فأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة إذن هذه حركة لإيش؟ لغير الواجب. وأما الثاني فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلعنا عليه، لأن جبريل أخبره بأن فيهما أذى، وهذا ترك حركة واجبة لترك محظور. طيب الحركة المحرمة هي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة كذا، حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. طيب كثيرة في عرف من؟ قال الناس في عرف الناس، فقال العلماء في عرف الناس. إذا قال الناس هذا والله رجل يكثر حركة نحسب أنه ما يصلي من كثرة حركاته، ظننا أنه لا يصلي وكانت متوالية ولغير ضرورة، فهذه حركة مبطلة. وهناك حركة محرمة لكن لا تبطل الصلاة، مثل أن ينظر الإنسان وهو يصلي إلى من لا يحل له النظر إليه من النساء، هذه حركة، حركة عين ولا حرام؟ ولا الحرام حرام، لكنها لا تبطل الصلاة. لماذا؟